بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى أصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. يقول ابن أبي العز الحنفي: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قال بعضهم لما تلونا.
طب ايه علاقة هذه الآيات بتوحيد الإلهية والربوبية؟ فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليه. هذه الآية تتعلق بأي نوع من أنواع التوحيد، الإلهية أو الربوبية؟ طبعا المعروف أن التوحيد الإلهية معناه توحيد العبادة أو ما يسمى توحيد القصد والطلب. فهذه الآية تعلقها بأي نوعين؟
بالاثنين يا مشيخ، بالاثنين من وجهين، يعني اللي هي لا تبديل لخلق الله وفطرة الله اللي فطر الناس عليها ربوبية، والأمر فأقم وجهك للدين
دي عبادة. نعم.
هو زي رأس السؤال الكلام، قال لك توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية داخل فيها.
نعم. أنا قصدي بس إن إحنا
إذا مثلا تضروا دعوا ربهم ويبين إليه. لقيت اللي بعد كده.
بالضبط كده. قصدي ان احنا نفهم يعني
اذا اذاقهم منه رحمه، اظن دي موضع الشاهد في الايات، يعني اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم ربهم يشركون.
لا هو لا يعني مثلا قوله تعالى منيبين اليه توحيد الهيه واتقوه فاقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين، ده كله في الالهيه. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
واذا مثلا الناس دعوا ربهم
بالضبط.
وبالنسبه للحديث برضه
أنه توحيد الربوبية في الأصل أنه الخالق الرازق المدبر،
وبعد كده
ثم يطلب منا بعد ذلك أننا نقيمه على توحيد الإلهية. فلا يكفي يعني 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 كما يقولون لابد من قيام الحجة الرسالية على العباد، لابد من قيام الحجة الرسالية. في حجة في أصل الخلق موجودة في كل إنسان. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وشرع أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ده الميثاق الأول. لكن هل الإنسان يكتفي أو تقام الحج عليه بهذا الميثاق الأول؟ لأن خلي بالك ده منشأ التكفير. وهم بالك التكفيرين يقولون لا، هو عليه ميثاق إذا فعل معصية أو خالف الهدي النبوي أو الكتاب المستقيم كفر بالميثاق الأول.
نعم.
بالك ده منشأ جماعة التكفير، أنهم كفروا الناس على الميثاق الأول وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بل، خلاص أنت مش محتاج إيه حجة ثانية.
نعم.
فذلك أهل السنة يقولون لابد من قيام الحجة الإيه الرسالية، مش على المثاق الأول، الحجة الرسالية، بمعنى لابد أنه بعد بلوغه أن تقام الحجة العملية والعلمية عليه، ولا يكتفى بالمثاق الأول. طبعا بقى أدلة إيه؟ أدلة قيام الحجة يعني ثابتة ومتواترة. لكن أقصد لما تيجي تناقش في هذه المسألة بتجد أن أكثر أهل الضلال من التكفيرين يقولون بالميثاق الأول وليس بالحجة الرسالية.
ولقوله صلى الله عليه وسلم
حجة مستقلة، وإلا ثم في إذ بعثت الرسل،
يعني هي الفترة تقتضي الميثاق الأول، يعني الفترة على مكانة الميثاق. ثم الرسل يقيم حجة أخرى أم يذكروا الحجة الثانية.
هو اللي هذه الميثاق الأول لماذا يفيد؟ يفيد ان الانسان اذا كفر عنده وازع يمنع من الكفر.
نعم.
واخد بالك؟ عنده الوازع. لكن لابد من قيام الحجة الرسالية عليه، والا لماذا بعث الله الرسل؟ كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. واخد بالك؟ هو ده الهدف من بعثة الرسل، قيام الحجة الرسالية على الامة. نعم. ولذلك بنصب بقى في مسألة ايه؟ حساب اهل الفترة.
نعم.
اهل الفترة دول أناس، وده دليل واضح جدا على المسألة أنهم أناس كانوا بين زمانين واندثرت فيه الرسالات، فأتوا يوم القيامة واعتذروا بهذا الاندثار أننا لم يأتنا نذير ولا بشير، ومع ذلك ربنا عذرهم بهذه الحجة الرسالية فاختبرهم يوم القيامة على هذا العمل.
أنت تقول المشركين يا شيخنا تخش المسألة دي؟
دي مسألة نزاع فيها طويل، دخل فيها على كبر، بس هي أصلا مشاكل المشكلة فيها تنازع الأدلة. يعني لما تقول في حديث عائشة هنيئا له الجنة فيقول الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا الحديث كله مولود فوقع في بعض الأدلة محتاجة دفع التعارض بينهم. نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الحديث وفي الحديث المتقدم
معنى اجتالتهم
طرفتهم.
نعم.
وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل ويسلمانه، وفي رواية يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة.
ولذلك يعني من أصول النصرانية التثبيت، ما يسمى عندهم بالتثبيت بعد التعميد، التثبيت على الملة التي يدعو إليها القسيس أو النصراني، فيدهن الجسد في 136 موضعا من الجسد لتثبيته على هذه العقيدة بزيت الميرون. نعم.
وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادات ولا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما، ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع الإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا فتعين الأول.
يمشي برضه.
فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبته أنفع العبد أولا، والثاني فاسد قطعا فوجب أن يكون في فطرته
أولا
محبته أنفع العبد أولا والثاني فاسد قطعا فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه، ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه،
فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضى لذلك. ومنه أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجهال والبهائم
الجماد
يمشي برضك يعني ماشي.
فلو علم الجهال والبهائم وحضبا لم يقبلا. ومعلوم بظن سحنا البهائم الجماد أصدق
الجماد
لأن
مقابل علم
ماشي. يعني هل تصلح الأدلة العقلية لإقامة الحجة على العبد إلى جانب الأدلة النقلية؟
ايوه، الادله العقليه رب العالمين طرحها في كتابه، واخد بالك، كل سيروا في الارض ليبين ان نحن نتكلم مع ناس ينكرون الخالق، هو غير مؤمن بكتابك، فباي دليل يؤمن به؟
العقليه،
واخد بالك،
او كان في هنا اله الا الله
خلقوا من غير شيء. يعني قصدي إن انه لا يؤمن باصل الحجه التي تؤمن بها. طيب ايه الحجه التي يعتمد عليها؟ العقل، بلك. ولذلك من يجي نناقش الزنادقة بيكون النقاش على العقل وليس على النقل، واخد بالك، لأنه لا يؤمن بهذا الميثاق الذي نعتمد عليه.
يعني العقل ده بالميثاق الأول هي التي تجعل مثلا الاتجاه الأصلي
وقمع الفضل. يعني إنكار الألوهية مثلا، واحد ينكر وجود الإله، لابد من قيام الأدلة العقلية، واخد بالك. القرآن الكريم مليء بهذه الحجج،
موسى
تعمل
فيها
مع فرعون
إبراهيم
بالضبط كده، هي التي تتفاعل للفهم، واخد بالك. يعني كل إنسان عند الضر بيرفع رأسه إلى السماء، كانوا عنده شيء في قلبه يعني أو وازع يزعه إلى هذا الأمر. إذا نحن عايزين نقوي هذا الجانب، لكن لن يقوى عنده بالجانب النقلي، واخد بالك،
لا
لانه يعترف به اصلا، لكن لابد من الجانب العقلي لذلك. ما هي بص يا محمد، مش هي الحجه النهائيه، لكنها سبيل من السبل للاقناع، واخد بالك. يعني في مناظرات الانبياء مش في ادله عقليه، بل كلها ادله عقليه، واخد بالك. لما ابراهيم كسر الاصنام الا واحدا، واخد بالك، أراد أن يحرك عقولهم، واخد بالك، لعله يعلم، فسلوه، واخد بالك. فهو ده التحريك، تحريك الحجة العقلية عنده، لأنه أصبح عقله مغلق فلا يفهم. نفس القضية مع المتزندقة ومنكر الصانع، واخد بالك، كل هؤلاء لا يؤمن بوجود إله، واخد بالك. طيب ما هو السبيل لهذا الإقناع عندك؟ إيه هو السبيل؟
ابتداء
العقل، ما في غير كده،
مفيش غيره
في تاني، ما عندكش حاجه غير كده، واخد بالك. يعني حوارنا مع جميع اهل الضلال، وعليكم السلام، يعني مثلا مع النصارى، عندما تناقش نصارى ان هو لا يؤمن بكتابه اصلا، وانت لا تؤمن بكتابه الحالي، واخد بالك، اذا هنناقش القضيه بنقاش عقلي. انت تدعي ان الاله نزل على الارض، واخد بالك، ودخل فرج امراه وفعل وصلب من أدلنا، نقش عقليا، واخد بالك، سترى أنه سيبهت لأنه مش مقتنع بالعقيدة، أو لم يفهم عقيدته. اتحاد الإله مع الإنسان، الناسوت مع اللاهوت في جسد واحد، أو نصفه إنسان ونصفه إله، هو لم يفطن بهذه العقيدة، بل هي عقيدة تناقض العقول المستقيمة، واخد بالك. نعم.
ومعلوم المساح لا يعترف به أصلا أيضا،
لا شك،
مسألة المساح الأول لا يعترف به،
لا يعترف به، كيف يعترف به؟
أصل هي الفطرة، يعني الفطرة زي بالعقل، يعني المساح الأول في الفطرة ما يحكم الناس مفطرون على التقييم الأصل إلا أن يهودوا المسطرة،
وده الأصل. عندما ندعو الناس، يعني واحد على غير الإسلام عندما تدعوه بتجد أنه إذا كان جاهلا جهلا يعني لا يتعارض مع علم آخر مناقض سريع الإسلام، لكن إذا كان متعلما علما مناقض علمك اللي هو الجهل المركب ده لابد من قيام الحجة. لكن أنا أقصد الإنسان لا يعلم شيئا يحتاج إلى من يدعوه، تكفيك الحجة النقلية.
بلد شباب الإسلام في إفريقيا مثلا أكثر بكثير من شباب أصل الفلاسفة العقلانيين،
ما هو لذلك بنقول إن من عنده اللي هو جمع علم آخر مناقض لعلم الإسلامي ده مش هيقتنع بسهولة، يعني مش مجرد انك تلقي عليه الآية هيسلم بدها
فطرة الأوهام أصلا.
بالضبط كده. نعم.
يقول: معلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك، فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له.
إذن الإشكال مش في المقتضى، الإشكال في المعارض.
أي نعم.
هو ده الذي تكلمنا عليه، أن وجود العلم المناقض هو ده الإشكالية عند الخلق.
ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد، فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ تحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة.
وأنت لو استبعت كلام العلماء حول هذه المسألة حول تقرير الربوبية للخلق بالأدلة الموجودة الأدلة المادية كان مستفيضا عند علمائنا، يعني الإمام أحمد إمام لا يخرج عن النص أبدا، ومع ذلك استعمل أدلة العقلية وضرب مثال بالبيضة في مسائله. هذا يدل على إن إيه؟ إن لو أنت نظرت في الكون كله سيشدك إلى معرفة هذا الإله. نعم. لكن طبعا الكلام كما ذكر المصنف إذا لم يوجد المانع العلمي المضاد لهذا الأصل العلمي.
تعليق الإيمان بالدليل العقلي ونفذ الدليل النقلي طبعا هذا كفر.
إيه؟
لو واحد آمن بدليل عقلي ولكن ما
أنكر
الدليل النقلي.
طبعا ليش؟
أنا بقول ليس بالنص ولكن بالعقل.
طبعا
مهكذا.
عندنا في
الجامعة
أحيانا بعض
الأساتذة
في
كتب
الكبار يعني
يقدم
العقل
على
النص.
هم نصل مذهب الأشاعرة. والمعتزلة يعني فرق ضالة خالفت أصول الإسلام بإمعانها في العقل، يعني المعتزلة تبالغ جدا في العقل، والأشاعرة صاروا على هذا المنهج والمنوال. فدي إشكالية طبعا لا شك، لأن احنا بنصارع معظم الجهات الحالية الآن تخالف العقيدة الصحيحة السليمة. نعم.
فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء المضاد ويفنى في كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس
يعني أبو ذر الهروي.
نعم.
طبعا أبو ذر الهروي في كتابه يعني دافع عنه ابن القيم دفاعا شديدا، لكن الرجل لما تأتي على عباراته بهذه القوالب التي وضعها يصعب عليك فهمها. وتكلف ابن القيم في محاولة الدفاع وطوي هذه العبارات إلى معنى المستقيم، وقد اعتذر عنه مرارا وتكرارا. يعني لما تقرأ الكتاب وتقرأ كلام ابن القيم يحاول في مواضع متعددة الاعتذار عن شيخ الإسلام بل يقول يا ليته لم يقل هذه العبارة، لأنه خاض في عبارات القوم من الأهل السلوك في الفناء والوجد وغيرها، وقع في عبارات تؤدي إلى الإشراك بالله عز وجل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي ذر الهروي كلمة جميلة جدا منصفة، قال إن هذا الرجل عمله خير من علمه، عمله خير من علمه. فعلا أبو ذر كان إمام مجاهد، كان عابدا مجاهدا، فالعمل عنده كان سليم ومستقيم. اللي شابه مش العمل، اللي شابه العلم. والعجيب أن الرجل جمع بين المتناقضين. أبو ذر الهروي في كتاب ذم الكلام سلفي من الدرجة الأولى على مذهب الحنابلة، ثم يأتي في منازل السائرين متكلم من الطرق من الطبقة العليا يفوق الجنيد، يفوق الجنيد والبسطامي وغيره في عبارات وشطحات. فده شيء عجيب جدا، وده شيء كان موجود. يعني سبحان الله بتجد ان امام مثلا، يعني امام في علم الحديث واقع في التصوف، يعني غارق في التصوف، له مؤلفات في العلل ومؤلفات في حكايات الشطحات والخزعبلات وغيرها. كابن الجوزي مثلا، ابن الجوزي له مؤلفات في علم الحديث وله كتاب العلل المتناهية، ومع ذلك له مؤلفات في الشطحات والسلوك وحكايات المجانين ويقر ذلك. ابن الملقن إمام في علم الحديث، حافظ ابن حجر تلميذه، ويأتي في باب التصوف يخوض في علم السلوك بطريقة يعني فجة، أنت ربما تعجب. هذا هو كتابه، يعني أنا شخصيا قرأت كتاب ابن الجوزي، عندي مخطوط لابن الجوزي في حكايات العباد وغيرهم، ابن الجوزي. فرجل يعني يمعن في هذه النقول بإقرار، فجمع بين متناقضين، دي إشكالية. نفس الكلام مع الهروي، الهروي رحمه الله جمع بين متناقضين، رجل في علم الحديث قوي وعلى مذهب أهل الحديث، وكتابه ذم الكلام من أمتع الكتب فعلا. لكن يأتي على كتاب منازل السائرين، لو قرأت بعض العبارات خاصة يعني في آخر المجلد الثالث من مدارج السالكين، في كده بعض المنازل عبارات، أنا شخصيا لما أقرأ كتاب ما أدريش أقرأها، لأن العبارات فيها شطحات عالية جدا، وابن القيم يعني حاول يلويها حتى أنه يعني يلوي وغير راض عن هذا اللوي كمان، يعني يقول لك إحنا بنلوي بس إيه، ما هنعمل إيه؟
تقسيم الفناء إلا مباح ومحرم.
وقع في أمور خطيرة جدا.
وشمنا كتاب المدارج يعني كيف نستفيد منه؟ والكتاب قد خلط، يعني ابن القيم أحيانا استدرك ووافق كثيرا واعتذر كثيرا، فكثير من العلماء حذروا من هذا الكتاب يعني بكلياته. يعني
كتاب المدارج أفضل ما فيه المقدمة التي يعقدها ابن القيم في أصل كل منزلة. بس
هم النفول
يعني هو مثلا إيه، منزلة صبر مثلا يقدم لها بمقدمة جميلة، ثم يبدأ بعد ذلك في ذكر كلام الهروي في المسألة. دعك من الكلام ده كله، لا فائدة منه، هليك مع بس إيه، مع المقدمة التي وضعها. وأنا شايف إن المختصرات أحسن منه، مختصر مدارج السالكين أفضل من الأصل
اللي هو
التهذيب. في مختصرين،
كان شغل عقد في درع عاصمة تقريبا في 6 مجلدات،
يحتاج إلى شغل عقد طويل. لكن لو اكتفينا بس بالمقدمة لابن القيم، مقدمة الفصول أو المنازل، تغنيك عن باقي الكتاب. ومع ذلك ابن القيم في أول المجلد في شرح الفاتحة، أفضل شرح الفاتحة حقيقة مدارج السالكين، وأفضل كلام على مراتب الهداية في مدارج السالكين، وأفضل كلام قيل في 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 مباحث الاستقامة والصراط المستقيم في مدارج السالكين. يعني ما فيش بعد كده، واخد بالك؟ يعني لا، يعني لو أنت جيت عايز تقرأ للفاتحة شرحا وافيا، لا ترى أفضل من هذا الشرح في مدارج السالكين. نعم. وكذلك ابن القيم له تقريرات عقدية، يعتبر أفضل تقريرات ابن القيم في العقيدة في هذا الكتاب، في أول الكتاب شرح الفاتحة، أفضل تقريرات الواضحة التي لا لبس فيها. سطرها في مقدمة كتاب مدارج السالكين.
هو أظن الهروي مش معاصر للمقيم، أقدم منهم بكثير.
إمام متقدم عليهم،
أقدم منهم بلهم سنوات طويلة يعني.
قال: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى.
وهذا حال المشركين قديما، يعني كانوا يدعونهم في الشدة وينسونهم في الرخاء، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، فدل على أنهم كانوا يقرون لكن في أوقات الحرج، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ومع ذلك كانوا يتعمدون عبادة غيره،
كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
وهذا احتجاج عقلي،
الآيات
احتجاج عقلي عليهم.
يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك، وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب.
إذا نسمي هذا استفهام إله مع الله،
ما الاستفهام الإنكاري أيضا من ضمن الأساليب الإثبات.
أي يعني نعم.
لكنهم ما كانوا يقولون إنه معه إله، إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها، ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف
هذه مصطلحات منطقية.
أيوة. هذا الذي أخذ على الكتاب، يعني أخذ عليه بالسلب والإيجاب، يعني البعض يقول لا نقر هذا الكتاب لأنه دخل في علوم المنطق وعلوم الكلام، والبعض يقول لا احتاج إلى هذا المقام. لماذا؟ لأن الكتاب أتى متأخرا، ونحن كما ذكرنا سابقا أن ابن أبي العز رحمه الله تعالى لم يكتب اسمه على صدر الكتاب لما عانى فيه علماء السابقون من فتن، فكان لو أثبت كتابه يحرق الكتاب أو لا ينتشر بين الناس. ليه؟ لأنهم أتوا في زمان كثرت فيه البدع، وزاد فيه الحرب الإعلامية ضد هذه الدعوة الصافية. فلذلك احتيج إلى بعد دخول الأفكار والفتن والمناهج المخالفة، احتيج إلى رد العقل على هؤلاء. أنت يعني في الصدر الأولاني لم تظهر هذه الأفكار، فلم يحتج إلى مثل التقريرات العقلية، لكن بعد ذلك أنت قدام أمر واقع، عندك نصراني تجادله، عندك فرق ضالة تخالفك في هذا الأصل، إذا لابد أن تجمع أن تجهز جيوشك العلمية للرد على هؤلاء، فمن جملة ذلك الرد العقلي عليهم. طبعا الإمعان في ذلك غير مطلوب، لكن عند الحاجة، يعني مثلا قد تتعرض لمناقشة رجل على غير الإسلام، فلابد أن تكون فاهما لمدخل النقاش معه، كيف تدخل معه في النقاش، كيف تحتج عليه، الاحتجاج يكون بهذا الباب. واخد بالك؟ ممكن تصاغ الأدلة بصيغة عقلية. أنت واخد بالك؟ نعم.
هل درست بعض المتون المنطقية زي السلم المورق مثلا واتجاه بعض الشيخ الأمن شرحه مثلا دوت مفيد؟
لا طبعا، هذا لمن أراد أن يتخصص في الرد عليهم. نعم. أما على الإطلاق فلا.
لكن نخلص بالقراءات ديت بالردود
بيعطينا نتف منها، يعني احنا نستفيد بقدر الحاجة. لكن التوسع في هذا الباب هيتنازل بقى كلام ايه، كلام العلماء على النهي عن تعلم علم الكلام. بالك؟ نعم.
والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن.
أن تحذف عندك؟
نفس البيان.
وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع، فإنه يبينه ويدل عليه.
يعني ايه تحذف؟
يحذف الجواب الواضح.
اي مثلا كلمة آية لهم مع الله، يعني ايه؟
هذا حذف الجواب
هذا، لكن لما يكون في لبس واشتباه فإنه يبين ويفصل ويدل عليه يبرهن. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقول الثانوية في الظلمة، وكما يقول القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقول الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك.
يعني إذا توسعنا في قراءة مذاهب الثانوية والقدرية ورأينا أصولهم، سنرى أننا سنحتاج إلى دراسة هذه العلوم. يعني هم أثبتوا صانعين خالقين. حتى في القدرية، غلاة القدرية مش هم يقولون أن الإنسان خالق أفعاله؟ مهنا أثبتوا خالقين، ومش دي مشكلة. المشكلة أنهم جعلوا خلق الإنسان لعمله منفصل عن خلق الله، دي الإشكالية، أن الإنسان بقدرته مستقل منفرد منعزل عن إرادة الله، يعني يفعل ما يشاء وإن لم يشأ رب العالمين. فهنا أثبت إيه؟ صانعين في آن واحد.
فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بما كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الألوهية، وقريب من معنى هذه الآية.
نلاحظ الاحتمالات الثلاثة التي وضعها المصنف يعني تفسيرا للآية. الاحتمال الأول: إما أن يذهب كل إله لخلقه وسلطانه، وهذا لم نره في العالم، ولم يشهده أحد. وإما أن يعلو بعضهم على بعض، هذا أيضا لم نره ولم نشهده، فلم نرى إلها استأثر بجزء من العالم عن إله آخر. فلا بد أن نعود إلى الاحتمال الثالث، وهو الاحتمال الوحيد الذي لا معنى صحيح غيره.
وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا لمضرر. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجد. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحد، وعلى أنه
إن شاء الله يعني هبردنا على الذين فصروا المسألة على قضية توحيد الربوبية،
يرد على 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 هؤلاء، ويرد على إثبات من يكون بإثبات صانعين للكون، لأنك تجد في عبارات الفرق الضلال في هذه الإشارات إثبات أكثر من صانع للكون. إحنا لأننا لا نتوسع في ذكر طوائف الفرق الضالة، طوائف القدرية، طوائف المعتزلة، هتجد في كتاب الفرق بين الفرق في إشارات إلى أن ولاتهم خالفوا بهذا المبدأ في تقرير أصل العقيدة. فهو يرد على فرق الضلال في أمة الإسلام ممن أثبتوا صانعين منفصلين متجردين، ويرد على من آمنوا بالربوبية وكفروا بالإلهية.
وهل نفس السنة فرق الشيخ ورد على لسان أحد السلف أم ورد على لسان علماء الكلام؟
له وارد يعني شيخ الإسلام كثير الإطلاق لهذا الإطلاق. نعم.
وعلى سبيل الأخبار؟
على سبيل الأخبار عنهم؟ ولا على سبيل الإطلاق؟
تسمية؟
لا طبعا تسمية لا. تسمية لا، لكن إخبار. نعم.
الله لا صفة صنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء.
بالضبط. أما أن يسمى صانعا فلا. لا.
يعني على سبيل الإخبار عنه.
بالضبط نعم.
بل لا يكون إله إلا واحد.
الصنع والخلق مترادفان.
نعم.
إذا شفت كبت موجود.
أيوة نعم الإخبار. وإن كان التوسع يعني كلمة موجود أنكرها بعض العلماء زي القديم مثلا، نفس الكلام في القديم أنكروا القديم.
لو صدمت ألف واللام بصيغة اسم الفاعل كالصانع
على سبيل الإخبار أم نستخدم اللفظ القرآني والفعل مثلا أن الله يسمع كل شيء
ما أنت لو جعلتها عالمية هتقع في احتراز أنك سميت
يعني أنا لو أخذت ذلك قلنا مثلا صيغة اسم الفعل أشبهت العالم لكن قد يقصد الإنسان الإخبار
يحترز عن ذلك خشية الوقوع في الخطأ لأن قضايا العقيدة بنحاول إن إحنا لا نتوسع فيها ولذلك يعني شيخ الإسلام في بعض المسائل يعني بيطرح المسألة يقول وتركها أولى يعني مثلا قضية النزول هل يخلو منه عرش أو لا يخلو منه عرش قال لك السلف طرقوا لم يتكلموا فيها أنت واخد بالك لم يتكلموا فيها فأخشى أن نتوسع في باب
يعني نقف عند تعبير النص نفسه
بالضبط
طيب كلمة قديم يرادفها الأول بدليل ما يرادف كلمة موجود بدليل
أصل القديم يعني ما فيش عليه نص لكن الأول فيه نص
بدليل يرادفها الأول بدليل القرآن والسنة مثلا لكن كلمة موجود بس عايزين نعمل عوض عنها بدليل أو بمرجعية مثلا نصية القرآن والسنة الله موجود ممكن شيء موجود نحط إيه
كثيرة جدا عليم واخد بالك ما هو موجود بعلمه
يلزم من ذلك
بذاته
الحي قال اجب على الله
او الحي
نعم لكن لما قالوا الامر يرجع فعلا يعني لو اردنا قصد الاخبار ممكن يستقيم الكلام
الاخبار بالايه
اخبار عن اللي موجود يعني عن اللي موجود يعني
لا شك لا شك
موجود معدوم
هي الكلمه صحيحه
فقال لو قصدنا الاخبار لكن لو قصدنا التسميه او لو قصدنا ان يعني المعنى الحقيقي للكلمه ان موجود اسم مفعول يعني اوجده غيره فهذا المعنى غير صحيح
هو اسمع من الاثنين حي قيوم او قيوم فقط مثلا قائم قائم بذاته هو قيوم غير او يقول يقيم
يعني باب الصفات واسع يعني الوجود من الصفات هو باب واسع لكن لا يسمى
يعني يجوز حكاية هذه الألفاظ على سبيل الإخبار لا على سبيل التسمية
بالضبط نعم بالضبط
هل في قول شيخنا
يعني كما يقولون أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء فأنت قد تصف بصفات متعددة لكن عندما تسمي تحدد لأن الأسماء التسمية لها شروط خاصة نعم
حي القيوم هو في خلاف على قولين مثلا باسم الله عز وجل هل ذكر او مثلا في بعض العلماء او في قول من قولين حي القيوم ذكر هو هذا اسم الله عز وجل الذي اذا دعي به اجاب
لا اجتهادات لكن النص صريح لا
هو مش هو من قولين احد القولين ولا
اي نص لكن انت سالت على النص هل هناك نص يحدد ان هذا الاسم هو الذي اذا دعي به لا
وايضا فانه قال لفسدت وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجد ودلت الايه على انه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة بل لا يكون الإله إلا واحد وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى وأن فساد السماوات والأرض لا ويلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ومن كون الإله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لهما ومن كون الإله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله وفإن قيامه إنما هو بالعدل وبه قامت السماوات والأرض وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك وأعدل العدل التوحيد وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس فمن لم يقدر على أن يخلق يكون عاجزا والعاجز لا يصلح أن يكون إلها قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا وفيهما للمتأخرين قولان أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف فقتادة وغيره وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقال ما نعبدهم إلا وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى بخلاف الآية الأولى.
طب في هناك مصنفات لبعض العلماء توسعت في هذا الباب، معظم المتقدمين لم يتوسع في هذا الباب في ذكر الأدلة العقلية على إثبات الخالق، لكن سطر المتأخرون فصولا طويلة حول هذه الأدلة حتى يتسنى لك بالأدلة العقلية أن تحتج على أهل الضلال، وده بما نحتاج أحيانا، يعني بعض الناس يروق له أن يستمع لهذه الأدلة بمعنى أنه يحب أن يرى الأدلة والبراهين العقلية والعملية في الحياة وفي أنفسكم أفلا تبصرون التي تؤكد هذه المعاني، فقد لا يفهم القرآن أو هو عنده شك في القرآن الكريم، فإحنا ممكن يعني نجمع مثل هذه المسائل حتى تطرح على طواف من الناس، يعني قد تقع في دعوة لغير المسلمين لما أنت عندك دراية بمثل هذه الأبواب. فكتب المتأخرين توسعت في هذا الباب، كتاب الدين الخالص عقد فصل على ما أذكر قديما في هذه المسألة. الأدلة العقلية، أيوة إثبات الأدلة على ذلك.
شعروا كتاب اسمه الأدلة المادية.
كتاب العظم لأبي الشيخ. كتاب العظم لأبي الشيخ هو كتاب أيضا يعتني بهذا الفصل. فهو يتكلم على عظمة الخالق في كونه. وإن كان الكتاب مليء بالأحاديث الضعيفة، لكن إحنا يعنينا المجال العقلي وليس المجال السمعي في هذا. نعم. طيب إلى هنا إن شاء الله.